الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله أن ييسر علينا به وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا. أتناول آيات من سورة النساء فيها بيان للمحرمات على الرجال من النساء، أي محرمات على الرجال أن يتزوج بهن، صدرت بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرمت امرأة الأب سواء دخل بها الأب أم لم يدخل، فإذا عقد الأب على امرأة حرمت على أولاده وعلى أحفاده وعلى أحفاد أولاده وعلى أحفاد أحفاده. زوجة الأب حرام بمجرد العقد عليها، إذا عقد الأب على امرأة حرمت على أبنائه وأحفاده وأبناء أحفاده، وهكذا تسلسل التحريم. فأربع حرمنا بالمصاهرة، وسبع بالنسب، وسبع بالرضاعة. فالمحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة وبنت الزوجة، أم الزوجة تحرم وبنت الزوجة كذلك، ولكن الربيبة التي هي بنت الزوجة لا تحرم إلا إذا دخلت بأمها، إلا إذا دخل بأمها. فإذا دخل بأمها وكانت في الحجر حرمت كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمحرمات على وجه الإجمال محرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع. المحرمات بالمصاهرة أربع: أم الزوجة وبنتها، وهناك قيد في شأن البنت، وكذلك زوجة الأب وزوجة الابن. الأربع محرمات بالمصاهرة. أما المحرمات بالنسب: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع بالنسب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرمات بالرضاع أيضا سبع محرمات، وهن المحرمات بالنسب. وهناك تحريم مؤقت سيأتي بيانه إن شاء الله. وتقدم الحديث على امرأة الأب وأنه يحرم الزواج بها بمجرد عقد الأب عليها، فإذا عقد الأب على امرأة وطلقها لم يحل لابن من أبنائه ولا لحفيد من أحفاده أن يتزوجها. أما المحرمات بالنسب، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أما المحرمات بالنسب فصدرنا بالأمهات: حرمت عليكم أمهاتكم، فذي لا سبيل إلى تحليلها أبدا. فالأم محرمة، محرم على الابن أن يتزوج أمه، وكذلك أم الأم وجدة الأم وجدة الجدة كما هو معلوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شكرا.
نعم.
عندي كام سؤال بس بعد إذن حضرتك.
الصوت غير واضح.
الصوت كده واضح؟ أيوة السلام عليكم. صوت واضح كده؟
أيوة الحمد لله اتفضل.
تمام. السؤال الأول في دين عليا مستلف من حماية فلوس وسألتها بدون يعني تحديد معاد يعني هي إيش براحتك يعني. وسألتها لو ربنا سبحانه وتعالى رحمك ليها ولد وبنت هل أدي الفلوس دي للولد والبنت ولا عايزة حد معين يعيش بيها البنت بس لأنها صرفت على ابنها الولد حاجات كتير قوي غير أخته. ده السؤال الأول. فهل في مشكلة إن هي سألتها السؤال ده؟ السؤال الثاني الزكاة على الذهب اللي هو بيتلبس للزينة بتاع زوجتي لما أجي أطلع الزكاة أطلعها على عيار 24 ولا على عيار 21؟ السؤال الثالث أنا يعني حالتي المادية مش متأثرة كويس أوي فأنا سألت زوجتي على مؤخر الطلاق أنا عارف إن المفروض أديهولها من غير طلاق أو شيء يعني إحنا عايشين مع بعض أو لو عرفت بتاخد من التركة فأنا سألتها هل أنت مسامحة إن أنا مش قادر أديهولك؟ يعني قالت لي مسامحة قلت لها ولو أنا مت وما خرجتيش من الدين مسامحة قالت لي أه مسامحة فهل ده برضه يجوز؟ الحاجة الرابعة العطور اللي هي المستوردة اللي هي بتبقى المفروض داخل فيها بيقول كحول يعني هل دي يجوز ان انا احطها واصلي بيها ولا لا يجوز؟ والسؤال الاخير لو الواحد ماشي عليه دين والورثة هيورثوا اثنين ده هل بيفضل يتعرف ان الراجل الدين يتوفى ولا خلاص طالما قالوا هيوفوه مفيش مشكلة عليه؟ جزاكم الله خير.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن سؤال أخلاقي وهو أنه استدان من حماته ولها ولد وبنت فسأل حماته إذا أنت مت من أعطي من الذي أعطي هذا المال؟ فيسأل هل في هذا السؤال سوء أدب أو سوء خلق؟ ليس فيه سوء أدب ولا سوء خلق إنما أنت تستبين. ولكن على أي حال إذا قدر ماتت حماتك إذا لم تكن قضت فيه بشيء قطعت في المال بشيء تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين هذا وبالله التوفيق. أما هل تخرج زكاة الذهب على عيار 24 أو على عيار 21؟ جواب سؤالك إذا كان الذهب عيار الذهب الذي عندك عيار 21 أخرجت على عيار 21 ونصابه 97.2 من الجرامات. أما إذا كان الذهب الذي عندك ذهب صافي خالص عيار 24 فأخرج عن عيار 24 ونصابه 85 جراما. هذا وعن العطور الكحولية أمرها أنها مكروهة لكنها لا تحرم والصلاة بها جائزة وبالله التوفيق. أما إذا مات الشخص وتعاد الورثة بسداد ديونه وتأخروا في السداد هل يعذب حتى يسدد الورثة ديونه أم أنهم قد تحملوا الدين ولا شيء عن الميت؟ أقول بالله التوفيق إذا أعلنوا عن تحملهم الدين فلا شيء عن الميت وانتقل الإثم إن كان هناك إثم عليهم والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
نعم.
بسأل بالنسبة بناء هل شيء من القرآن أو السنة إن المنبر بأنه يكون يمين القبلة أو هل يكون بناءه يسار القبلة؟ لأن زوجي بيبني مسجد فتستفصى عن ذلك المساحة لا تسمح ببناءه يمين القبلة.
الأمر في ذلك واسع. الأخت تسأل هل يلزم أن يكون المنبر عن يمين الإمام أو عن يمين القبلة أو يجوز أن يكون عن شمالها. الأمر في ذلك كله واسع، فإن استطعت أن يكون على اليمين فهذا الذي جرى عليه العمل، لكن إن عجزنا عن ذلك فليس هناك دليل ملزم بشيء معين، والله أعلم. أرجع إلى التفسير، يقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. فالأم وإن علت محرمة، الأم أم الأم، جدة الأم جدة الجدة، وهكذا وإن علت، أم الأب جدة الأب جدة أم الأب وإن علت، كل هؤلاء محرمات من النسب. قال تعالى: وبناتكم. وكذلك البنت وإن نزلت، البنت وبنت البنت وحفيدة البنت وإن حصل نزول، وبناتكم وأخواتكم، الأخت محرمة، شقيقة كانت أو من الأب أو من الأم، كل هؤلاء محرمات. وعماتكم، العمة محرمة، وعمة الأب محرمة، وعمة الأم محرمة، وهكذا. وخالاتكم، خالتك أخت أمك، خالة أبيك، وخالة أمك، وخالة جدك، كل هؤلاء محرمات. وبنات الأخ كذلك، حفيدات بنات الأخ وحفيدات الأخ، كل هؤلاء محرمات. وكذا بنات الأخت محرمات وإن نزلنا، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. شوف مصطفى، انا لسه هكلم حضرتك، بس في استفسار، في سؤال ان هو ينفع اسال زوجتي انها تبقى مسامحاني في ان انا ما اديلهاش المؤخر، يعني لان انا مش قادر اديهولها دلوقتي، وانها تقول لي سامحتك كده يا جوز. والسؤال بتاع ان حماتي قالت اعطي الدين لبنتي، ان انا لم توفت واعطيت الدين لبنتها، هل انا كده ابقى ليا صله بالتفرقه او شيء، ولا المفروض انفذ اللي هي قالته؟ والسؤال بتاع الذهب، الذهب اللي عندنا ذهب بتتزين بيه زوجتي، فانا مش عارف هو عيارة بقى عشان اللي هو سلاسل وخواتم وكده، يعني 18 و14 اخرجه على ايه بالظبط؟ وجزاك الله خير يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام كده يا شيخنا.
نعم.
الله يكرم حيك. في حته مصنع شغال وجواره قطعه ارض للبيع بعد عده سنوات، يعني فهل عليها زكاه؟
الأرض صاحبها يعمل في تجارة العقار؟
لا شوفنا، هي للتخزين،
أرض للتخزين،
للتخزين اللي تبع المصنع، يعني مصنع هو.
ليس عليها زكاة
لا الأرض ولا المصنع.
لا، الأصول الثوابت ليست عليها زكاة.
نعم،
بارك الله فيك،
جزاك الله
خير. أما عن سؤال الأخ الذي طلب من زوجته أو سأل زوجته: هل أنت مسامحة في مؤخر صداقك إن أنا مت أو لم أستطع سداده؟ فقالت: نعم أنا مسامحة، إن كان ذلك بطيب نفس منها فالحمد لله ولا إثم عليك، لقول الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا كان بضغط منك أو إحراج منك لها فلا يجوز لها لك أن تأخذ ما جاءك بسيف الحياء أو من غير طيب نفس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مولانا،
الله يبارك فيك.
أنا عايز أطرح على حضرتك سؤال وقبل ما أطرحه أبشر المستمعون إن في كان عندنا في الصعيد وفي الأماكن العربية في حاجة اسمها العقد العرفي أو الجلسة العرفية، بمعنى جلسة عرفية، والقضاء بياخذ بيها. فأنا بطالب من خلالكم عايز وكبار العلماء أو أنتم من المنارة بتاعتنا اللي بتطلع كلامكم، اللي ربنا والرسول وصانا إن احنا نطلع كلامكم ولكم الطاعة الكاملة، فلماذا تتخلون عننا في سبيلنا في القضاء اللي بيلعب بينا، لماذا لا تفعلوا قضاء إسلامي أنتم ويحكم فيه المسلمون؟ فعندما أشتكي أخوي أشتكي بالإثم والنيابة والقاضي أنا أشتكي عندك، عندما أشتكي الزوجة أشتكي عندك، عندما أشتكي الجار أشتكي عندك، وبالتالي لماذا هذا القبيل لم يفعل من خلالكم ونفرض على 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 أهل الإيمان أن يلجأوا لإيمانهم، أن يلجأوا لعقيدتهم، أن يلجأوا لمشايخهم وكبرائهم؟ لماذا لم يفعل هذا الامر في الوقت نفسه؟ ان دلوقتي بيحاك بالعلماء انه يتعين النقابه للعلماء عشان لا حد يتكلم الا اللي جاي يجيب تصريح، فيعمل معروف يا شيخ مصطفى ان احنا في الامر ده ونحن واثق في حضرتك وفي جهدك، ونسال الله ان يحافظ عليك ويصححنا وادينا حلول كافيه ولا تدينا استشاره فقط، وعلى اساس تجعلنا حلا لاهل الاتهام كالسمكه اذا كانت الميه تموت. نحن مستعبدون جدا في قضاء اللي بيعدوا الموزع ضد الاسلاميين بس، وهذيك شايف المظالم حولنا، لماذا لم يكون العدل بين ايديكم؟ شكرا لك شيخ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبارك الله فيك وسدد الله اقوالك وافعالك والسامعين والسامعات، وسأعرج على الإجابة عليك إن شاء الله بعد إجابتي على سؤالين للأخ السابق الذي فيه أنه سأل حماتها هل يعطي الدين لزوجته التي هي بنتها بعد الممات، فقالت أعطيه لابنتي. أقول وبالله التوفيق، إذا كان هذا يدخل تحت الوصية فلا وصية لوارث، لأن البنت وارثة من الورثة، فإذا كان وصية فلا وصية لوارث، إلا إذا قالت هو من الآن لابنتي سواء أتيت به الآن أو بعد الآن فهو لابنتي واعتبرها قبضته. أما ذهب الزينة فيقيم الذهب الذي مع المرأة كله، إذا كان سعره يوازي سعر واحد سعر 97.2 جراما من عيار 21 زكيت عنه، فقيمه بالثمن وانظر هل هذا التقييم هذا الثمن يعادل ثمن 97.2 جرام من عيار 21 أم لا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيها فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا جوزي الشهر اللي فات قال لي يومين ثلاثة في عيد شهر 6 ما هتبقى على سنك كده، تبقى طلق تبقى طلقة.
هذا علق الطلاق على زمن معين، الجمهور يوقعون هذا الطلاق إذا جاء هذا الزمن، يعني إذا قال لزوجته أنت طالق إذا طلعت الشمس، الجمهور يوقعونه لأنه لا يقصد منه تهديد ولا حث ولا منع، إنما يقصد منه إيقاع وإنجاز، فالجمهور يوقعونه والظاهرية يترددون في إيقاعه، لكن أكثر أهل العلم على احتسابه والله أعلم إذا جاء شهر 6. لكن إذا قال أقسم بالله العظيم أن أطلقك إذا جاء شهر 6 له أن يتراجع عن القسم، فينظر إلى اللفظ الذي قاله. أما الأخ الموفق الذي تكلم على حكم الشريعة وأن هناك مجالس عرفية، طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى
تفضل.
إزاي حضرتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يبارك، ربنا يبارك فيك يا رب.
وياكم.
رجل توفى يا شيخ مصطفى وعنده ولد من زوجة أولى وطلقها، وتزوج زوجة تانية بس ما خلفش منها أولاد، دلوقتي وليه رصيد في البنك وليه العفش الموجود بتاع الزوجة الأولين اللي هو طلقها، هل الزوجة التانية اللي ما خلفتش منه تقدر تتصرف في العفش بتاع البيت ده، ولا العفش ده يبقى ليها هي وابنه؟
العفش هذا ألم تقل إنه عفش الزوجة الأولى
اللي طلقها؟
طيب لماذا لم يعطيه لها؟
هم اتفقوا على كده خلاص، واتفقوا يعني من زمان،
يعني اذا كان اصبح ملكا له.
ايوه
ملكا له شخصيا.
أيوة.
فهو يتصرف فيه كيف يشاء.
مين اللي يتصرف، الزوجة ولا ابنه؟
الزوج مات أو حي؟
مات.
الزوج يكون تركة.
لمين؟
تركة للجميع، لجميع الورثة.
هو في زوجة ثانية مخلفتش وفي ابن من زوجة أولانية.
الزوجة الثانية ستأخذ ثمن هذا العفش.
ثمن العفش.
ثمنه. والولد الباقي.
بس العفش الشقة قاعدة فيها عم الشيخ مصطفى.
ولو.
يعني هي قاعدة في الشقة.
العفش تركة.
العفش تركة، يعني الابن ليه فيه برضه.
له سبعة أثمان. الزوجة ستأخذ الثمن.
إذن يا شيخ مصطفى العفش اللي هي تقعد في الشقة يبقى أمانة عندها.
نعم.
ما تصرفش فيه.
إلا إذا سامح الولد.
لا الولد مش هيسمح، الولد عايز حقه.
إذا يعطى حقه.
يعطى حقه، والعفش اللي هتقعد عليه تبقى أمانة عندها وتمضي عليه. عشان ما لا تتصرف فيه ولا تبيعه.
نعم، لأنه ليس عفشها.
وإذا كان ليه فلوس في البنك، الولد ليه إيه والزوجة دي التانية ليها إيه؟
الزوجة لها ثمن عموما في أي شيء.
والولد ليه الباقي.
الولد ليه الباقي، إلا إذا كان له أب أو أم الميت.
جزاك الله خير، يعني العفش يبقى أمانة عندها لا تتصرف فيه ولا تبيعه طول ما قاعدة في الشارع.
نعم.
جزاك الله خير.
أقول الأخ الذي الموفق الذي كان ينادي بتحكيم قوانين الشريعة على غرار المجالس العرفية التي توقد في بعض المحافظات، فتكون هناك مجالس عرفية شرعية تقضي بكتاب الله وتقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا نداء حسن وإن شاء الله يوضع في الاعتبار. ولكن والشيء بالشيء يذكر، هنالك بعض إخواني سلكوا هذا المسلك ووفقوا فيه، والآن الناس تتحاكم إليهم من عدة بلاد في أماكنهم. أذكر على سبيل المثال أخي في الله الشيخ شريف الهواري وفقه الله لكل خير من بلدة العامرية التابعة للإسكندرية، هناك مجالس شرعية لإعطاء كل ذي حق حقه، وهنالك في غير العامرية في عدة بلاد سلك الناس هذا المسلك، هذا المسلك فالذي في وسعهم يفعلونه أسأل الله أن يوفقهم. أما ما أومى إليه الشخص من أن هناك مكيدة تحاك لإقصاء أكبر عدد ممكن من الدعاة إلى الله عن الدعوة إلى الله، فنعم مكيدة تحاك تحت ستار نقابة الدعاء، فهذا الستار نقابة الدعاء فيما يبدو من بنوده التي قرأت فيما يبدو منه أنه يرمي إلى تكميم الأفواه، ولا يخطب شخص ولا يتكلم شخص إلا بإذن، إلا بإذن كما هو معلوم. هذا الصنيع الذي يفعل تحت ستار نقابة الدعاء يحاول أهله إقصاء كل من ليس بأزهري عن الدعوة إلى الله إلا من أخذ تصريحا منهم، ففيه تكميم للأفواه لم يحدث حتى في زمن الرئيس السابق ولا الرئيس قبل السابق، لم يحدث هذا التكميم للأفواه لا في زمن الرئيس السابق ولا في زمن الرئيس الذي قبله. فالقانون الذي يصاغ الآن وتصيغه نقابة الدعاء في مصر قانون يضر غاية الضرر بالدعوة إلى الله، وفي بنود كثيرة جدا تكمم الأفواه، فجدير بالجميع أن يتفطنوا لذلك، ونعوذ بالله أن تكمم الأفواه أفواه الدعاة إلى الله في عهد حكومة محمد ابن مرسي الدكتور الرئيس وفقه الله، نعيذه بالله أن تكمم أفواه الدعاة إلى الله في زمانه، ونعيذ أخانا الدكتور طلعت عفيفي وفقه الله أن تكمم أفواه الدعاء في وزارته. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أي شيخ مصطفى لو سمحت، أنا بنتي كانت مخطوبة من حوالي 5 سنين وخطيبها جاب لها الشبكة
وقعدت 3 سنين محتاجه، وكنا احنا مشتركين في الشبكه، وكانت هي هديه ليها، قالها دي هديه ليكي وكتبها باسمها في الفواتير. فحصل مشكله بيننا وبينه، فحصل باباها قال له تعالى اقعد معانا نتكلم معاك، قال له لا انا مش جاي. فلحد دلوقتي ما جاش خدها، واحنا اتصلنا بيه تاني وقلنا له تعالى خد شبكتك، ما جاش. فوضع الشبكه دي ايه؟ هل من حق بنتي ولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن الشبكة في العرف المصري فإنها جزء من الصداق بدليل الاتفاق عليها، إلا إذا نص الخاطب على خلاف ذلك. فإذا نص الخاطب على أن هذه الشبكة هدية مني لك، فليس لها حينئذ أن تردها إليه. أما إذا كان هو الذي تركها، لكن إذا لم يكن نص على ذلك، إذا لم يكن نص على أن الشبكة هدية فأرجع إليه شبكته، لكن يخصم منها قدر الغرامات التي غرمتها الفتاة وأهلها. فأعيد الجواب، الشبكة في العرف المصري تعد من الصداق إلا إذا نص الخاطب على خلاف ذلك. فإذا نص الخاطب على أنها هدية، فالراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. أما إذا لم ينص على شيء وكان هو الذي ترك، فحينئذ الشبكة من الصداق، فقد تغرم منها الغرامات التي غرمتها الفتاة وأهلها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك
شيخنا؟ جزاك
الله خيرا. شيخنا في عزانة، بس انا بكلم حضرتك عشان مستاء جدا من اللي بيحصل في الاعلام. واحد زي باشي يوسف، معرفش حضرتك طرف ولا لا، جايب مقارنة باسم الرسول، بمقارنة بالشذوذ الجنسي، فين المشايخ، فين المرسي، فين الناس دي كلها. الموضوع اصبح ان هو تعدى كل الحدود، وهو بيهين والمشايخ ساكتين والمرسي ساكت، والعمليه بقت فوضى، ودي مغلطتين جدا.
عفوا عفوا
عفوا عفوا عدى كل
عفوا عفوا
عفوا
يا اخي ارفق بنا في عرضك، لا تتكلم كثيرا، تكلم قليلا يفهم، حدد الموضوع بالضبط. تفضل. حدد الموضوع بالضبط، ما فهمنا شيئا. إذا كان هذا صنع فهذا إجرام يحاكم قائله ويحاكم فاعله. فدعني أن أتثبت من الأمر المنقول، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، معلش استسمحك، استكمال للسؤال السابق للزوج اللي مات وترك زوجة وابن. دلوقتي الزوج ده ليه معاش، المعاش من حق الابن ولا الزوجة؟
ده المعاش خارج من القسمة الشرعية للتركة.
لمين يا شيخنا؟
حسب ما توجهه هيئة المعاشات.
ده شغل المعاشات يعني.
نعم.
لكن الولد يثبت ان هو ابنه، وهي تثبت انها زوجته، والمعاشات هي توجه المعاش وتديه لمين؟
المعاش تبع لهيئة المعاشات، لا يخضع للتقسيم الشرعي للتركة. بارك الله فيك. هذا قائلا ان المحرمات من النسب سبع: امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. المحرمات بالمصاهرة اربع: بنت الزوجة وام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب. أما المحرمات من الرضاع فسبع أيضا، لكن ذكر منهن في الآية الكريمة صنفان. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. لكن أضيف إلى ذلك ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلما كان المحرمات من النسب سبع، فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يزيدك فضل زي حضرتك يا فندم.
الحمد لله.
فضل الله على حضرتك وعلينا دايما يا رب. من فضل حضرتك اختي اتصلت بحضرتك دلوقتي وقالت لك على ان زوجها قال لها شهر 6 مش هتبدأ على ذمتي لو حضرتك تتذكر من
نعم.
هل لازم حضرتك الزوج يتصل يتتأكد من نيته ولا من غير نية الزوج خلاص الطلاق يقع؟
لابد ان اسأل الزوج. انا اجاب على المفتي اسير للمستفتي, فالدقة في اللفظ لابد منها. فاتمنى ان يتصل الزوج ولو هاتفيا اتصالا خاصا اسمع منه اللفظ الذي قاله بالضبط, لكن انا نقلت على ما نقل الي. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
هو جزاك
اللي انا من هنا الاخ اللي انا مكلمه من حلقه بس امبارح اللي كانت موجوده في الفيديو. الحلقه موجوده اللي هي بيقال اسم الرسول بشهير الجنود والعياذ بالله. وده حاجه ما تقدرش
اعوذ بالله
اللي انا متاخر بدون
يخبرني. بارك الله فيك. قلت لك سيتم التثبت من الامر ان شاء الله باذن الله تعالى, وما أوجبه الله علينا نفعله بمشيئة الله. عاد قائلا يقول تعالى ذكره: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة, أضيف إليهن باقي المحرمات من الرضاعة وهن كالمحرمات من النسب, فيصل الأمر إلى أن المحرمات من الرضاعة سبع, لأن المحرمات من النسب سبع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم, يعني وربنا أعلم بمراده. إذا عقدت على امرأة ولها بنت, إذا كتبت كتابك باللغة المصرية على امرأة ولها بنت ولم تدخل بالأم حلت لك هذه البنت, أي جاز لك أن تتزوجها إذا طلقت أمها. أم إذا كنت دخلت بالأم فالبنت لا تحل لك. لكن هنا أمر لازم التنبيه عليه: هل يلزم أن تكون البنت في حجرك أي متربية عندك حتى تحرم عليك؟ لأن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أم أن بنت الزوجة تحرم مطلقة؟ أجيب عليه إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
الله يخليك. كان في 4 سنة بس كنت عايز احضرك فيهم بس بعد اذنك.
اتفضل.
انا بعمل في مصنع في قطاع خاص, ففي ممكن اشتري سنين تأمين, هل يجوز اشتري سنين تأمين ام لا؟
نعم.
شراء سنين تأمين.
شراء ما سنين تأمين. البعد عنها اسلم.
نعم ماشي.
البعد عنها اسلم.
ماشي يا شيخ. طب امي في الصالة يا ام ست كبيرة جدا وليس متعلمة. فأمي أمي لا تقول سبحان ربنا عظيم وسبحان ربنا أعلى في الصلاة, فأنا بحاول بقدر المستطاع كل ما طول ما أنا موجود بصلي به.
يعني هي لا تستطيع أن تقول سبحان ربي العظيم؟
بحاول أقول لها يا شيخ بس هي ما بتحفظ.
لكن بتركع يعني. تركع وتسجد.
بتركع وتسجد بس يعني ما يكونش في اطمئنان.
صلاتها صحيحة.
صلاتها صحيحة؟
اجعلها تطمئن. اجعلها بس تطمئن راكعة تطمئن ساجدة. أما إذا لم تستطع قول سبحان ربي العظيم فالصلاة صحيحة.
طب هي لا تقول في مكان التشهد بدل تقرأ الفاتحة.
ها؟
بدل التشهد بتقرأ الفاتحة, لأن لا تحفظ إلا الفاتحة فقط.
إذا عجزت
من القرآن.
إذا عجزت عن التشهد وقرأت شيئا من القرآن أو ذكرت أي ذكر الصلاة تصح إن عجزت عن التشهد.
هي لا هي طبيعة في الصلاة شيء
الفاتحة بس. أنا أجبتك إن عجزت أجزأ عنها ما تيسر منها. بارك الله فيك. فأقول إذا تزوج الرجل امرأة ولها بنت من زوج آخر ودخل بالأم، فمن العلماء وهم الجمهور من يقول تحرم عليه البنت سواء كانت تتربى عنده أو سواء كانت تربت عند رجل آخر. وقالوا إن قوله تعالى التي في حجوركم خرج مخرج الغالب، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن حزم الظاهري رحمه الله يريان أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في الحجر. وجاء رجل حزينا إلى علي قال علي ما لي أراك حزينا؟ قال ماتت زوجتي. قال لا بنت؟ قال نعم. قال أين هي؟ عندكم؟ قال لا هي في الطائف. قال تزوجها. قال كيف أتزوجها يا بنت زوجتي؟ قال ليست في حجرك، والله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله سبحانه لإخواني أصحاب هذه القناة التوفيق والسداد، وللعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله.